بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. يقول المقريزي رحمه الله: والذين أشركوا به تعالى في الربوبية منهم من أثبت معه خالقا آخر وإن لم يقولوا إنه مكافئ له، وهم المشركون ومن ضاهاهم من القدرية. طبعا عرفنا الإخوة، وهو قرر أن المشركين لم يشركوا بالله تعالى في الربوبية، يعني مشركي قريش لم يشركوا في الربوبية كما مر معنا، وكما يعني ذكر الآيات في هذا أنهم أشركوا في الألوهية. فلعله يقصد هنا يعني غير يعني مشركي العرب، كما سأتي في كلامه، من المجوس، من الفلاسفة الذين أشركوا في الربوبية، فلعله هكذا يقصد، يعني يقصد به وهم المشركون، يقصد يعني من المجوس والفلاسفة كما سيأتي صريحا في كلامه. وأيضا يمكن أن يقال أن يعني مشركي العرب عندهم يعني شرك في الربوبية، لما أنكروا مثلا البعث، والبعث من أفراد الربوبية، فعندهم شيء من الشرك في الربوبية، لكن من حيث الإجمال هم يقرون بالربوبية. قال: ومن ضاهاهم، يعني شابههم من القدرية. ربوبيته سبحانه للعالم، الربوبية الكاملة المطلقة الشاملة، تبطل أقوالهم، لأنها تقتضي ربوبيته لجميع ما فيه من الذوات والصفات والحركات والأفعال. وهذا واضح جدا، يعني الله تعالى رب كل شيء وخالق كل شيء. قال: وحقيقة قول القدرية المجوسية أنه تعالى ليس ربا لأفعال الحيوان، ولا تتناولها ربوبيته، إذ كيف يتناول ما لا يدخل تحت قدرته ومشيئته وخلقه. تعرفون قول القدرية الذين ينفون ماذا؟ القدرية يثبتون القدر ولا ينفونه؟ ينفون القدر، فيقولون: إذا ما دام أن الله ما قدر هذه الأفعال التي يفعلها الإنسان، وعبر هنا بالحيوان عموما، قالوا: الإنسان هو الذي يخلق فعل نفسه. الإنسان، هذا قول قدرية، الإنسان هو الذي يخلق فعل نفسه، وليس لله فيه تقدير، ليس لله فيه تقدير. إذن كأنهم أثبتوا خالقا مع الله، جعلوا الإنسان هو الذي يخلق فعل نفسه، فأثبتوا خالقا مع الله في الربوبية، هذا شرك في الربوبية. فقال يعني حقيقة قولهم أن الله تعالى ليس ربا لأفعال الحيوان، ولا تتناولها ربوبيته، إذ كيف يتناول ما لا يدخل تحت قدرته ومشيئته وخلقه. يعني هم يقولون هذه الأفعال التي يفعلها الإنسان لا دخل لمشيئة الله فيها، خلاص الإنسان هو الذي يختار، هو الذي يفعل، هو الذي يشاء، والله تعالى لم يقدر ولم يشاء ولم يخلق. فإذن جعلوا مشيئة الإنسان غالبة على مشيئة الله والعياذ بالله، وجعلوا يعني مشيئة الإنسان وفعل الإنسان خارج عن ملك الله، خارج عن قدرة الله، خارج عن ربوبية الله، يفعل ما يشاء الإنسان. وهذا يعني تنقص عظيم لله في قدرته ومشيئته. والله يقول: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. يكتمل كيف قال رب العالمين، المشيئة تابعة للربوبية. فهذا من الشرك في الربوبية. قال، وطبعا إخوة دائما لما نذكر قول القدرية، صحيح هذه أقوال يعني ننتبه لها، قد يكون الآن لها أتباع لكن قلة، لكن أيضا الإنسان يعني من باب الشيء بالشيء يذكر، أن الإنسان قد يشابه هؤلاء بدون أن يشعر، إذا أعجب بنفسه وقال أنا الذي عملت حفظ القرآن أو درس العلم أو حقق مشروع معين، نجح في مشروع معين، إذا نسي أن الله هو الذي وفقه هو الذي أنعم عليه وقال أنا الذي عملت كذا وهذا باجتهادي وهذا بخبرتي، كأنه هو الذي خلق فعل نفسه، فيكون مشابها لإيش؟ للقدرية، وذلك يحبط الله عمله إذا دخل في عملك العجب. فالعجب فيه مشابهة لقول هؤلاء. فإذا ينتبه الإنسان دائما يرجع الفضل إلى الله تعالى ويستعين بالله ويقول لا حول ولا قوة إلا بالله. لذلك القدرية ما عندهم استعانة بالله، لماذا يستعين بالله إذا هو الذي يخلق فعل نفسه؟ الله ما يقدر شيء. لذلك حتى الباء في القرآن ما يقولون باء استعانة، بسم الله الرحمن الرحيم، فقط باء مصاحبة عندهم. فإذا قال وشرك الأمم كله نوعان، شرك في الإلهية وشرك في الربوبية. طبعا يتبع الربوبية الأسماء والصفات كذلك، يعني الشرك في العلم في جانب الربوبية والشرك في العمل في جانب الألوهية. قال فالشرك في الإلهية والعبادة هو الغالب على أهل الشرك، لأن الإخوة كما عرفنا يعني التصديق بالربوبية هذا واضح جدا ومغروس في الفطر، يعني أن الله هو الخالق الرازق المدبر، يعني من يدعي هذا فهو يكابر ويعاند في الحقيقة. فهذا هو الغالب على أهل الشرك، أن يكون الشرك في الإلهية. الشرك في الإلهية قد يدخله شيء من الشبهة، يأتي الشيطان يقول صح الله الخالق الرازق، لكن هذا الولي له منزل عظيم عند الله، أنت إذا تقربت إليه وعظمته وعبدته هو سيقربك إلى الله، سيشفع لك عند الله، فيدخل الشرك بسبب هذه الشبهة الشيطانية. لكن الربوبية الأمر فيها واضح جدا، فكان غالب الشرك الذي عليه أهل الشرك والشرك في الإلهية. قال وهو شرك عباد الأصنام وعباد الملائكة وعباد الجن وعباد المشايخ والصالحين الأحياء والأموات الذين قالوا إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى ويشفعوا لنا عنده وينالنا بسبب قربهم من الله وكرامته لهم قرب وكرامة، يعني لنا، كما هو المعهود في الدنيا من حصول الكرامة والزلفى لمن يخدم أعوان الملك وأقاربه وخاصته. وسيأتي التفصيل في هذه الشبهة والرد عليها في كلام المقريزي. قال والكتب الإلهية كلها من أولها إلى آخرها تبطل هذا المذهب وترده وتقبح أهله وتنص على أنهم أعداء الله تعالى، وجميع الرسل صلوات الله عليهم متفقون على ذلك من أولهم إلى آخرهم. وما أهلك الله تعالى من أهلك من الأمم إلا بسبب هذا الشرك ومن أجله. نعم، يعني القرآن كله توحيد، ولما يرد الله تعالى على المشركين ويبين يعني شركهم، كل هذا لأنهم أشركوا في عبادته جل وعلا. قال وأصله الشرك في محبة الله تعالى، لأن الإخوة كما عرفنا أصل التأله محبة الله، أن تعبد الله بمحبة، هذه المحبة يعني وصلت أعلى درجاتها حتى عبدوا غير الله، كما قال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، يحبونهم كحب الله يعني كما يحبون الله. فالمشرك عنده محبة لله، يعرف الرب، يعرف أنه الذي خلق ورزق ويحبه، لكن أحب هذه الأنداد مثل محبة لله، محبة شركية، حتى وصلت الدرجة إلى أن يسجد له ويخضع له ويستغيث به ويدعو، فصرف إليه العبادة، فهذه محبة شركية، أشرك بالله في المحبة التي لا بد أن تكون خالصة لله. قال يحبونهم كحب الله، ثم قال والذين آمنوا أشد حبا لله. لماذا؟ لأن محبتهم خالصة لله. لكن لما تفرقت محبة المشركين إلى هذا الصنم وإلى هذا الولي وإلى يعني إلى الله من جهة أخرى، فتفرقت المحبة فضعفت. ثم أيضا نقول لأن هؤلاء لم يكونوا على معرفة تامة بالله، ما عندهم معرفة بالله، لو عرفوا الله لأخلصوا له. بخلاف المؤمنين عندهم معرفة عظيمة بالله فيخلصون المحبة والعبادة لله وحده جل وعلا. قال فأخبر سبحانه أنه من أحب مع الله شيئا غيره كما يحبه فقد اتخذ ندا من دونه. كما عرفنا هنا المقصود بالمحبة ماذا؟ من أحب مع الله شيئا غيره. طيب إنسان يحب أهله، يحب ولده، ها؟ يحب أصدقائه، هذه محبة ماذا؟ طبيعية. فالمحبة يقسمونها ثلاثة أقسام، محبة طبيعية هذه مباحة واضح ما فيها شيء، محبة الولد والأهل والأصدقاء والعلماء طيب محبة في الله، محبة في الله مثل محبة من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، محبة الصالحين، محبة المسلم لأخيه المسلم. إذا كان يريد من هذه المحبة وجه الله فيحبه في الله، يعني لأجل الله لأنه مطيع لله، فهذه أيضا طاعة لله تابعة لطاعة الله لأنه يحب لأجل الله، ليس فيها شرك. النوع الثالث هي يعني محبة الله جل وعلا، وهي المحبة التي تستلزم الخضوع، المحبة التي تستلزم الخضوع. هذه المحبة لا بد أن تكون خالصة لله، ممكن نسميها محبة العبادة. هذه المحبة التي تستلزم الخضوع هذه إذا صرفت لغير الله وقع الإنسان في الشرك الأكبر. قال فمن أحب مع الله شيئا غيره، كما قلنا المحبة التي تستلزم ماذا؟ الخضوع والتذلل، وهي محبة العبادة. كما يحبه فقد اتخذ ندا من دونه، وهذا على أصح القولين في الآية، أنهم يحبونهم كما يحبون الله. نعم يحبون كحب الله. أنا بعض المفسرين قال يحبونهم كحب المؤمنين الله، هذا خطأ يعني، أو الصحيح كما ذكر هنا يحبونهم كحب الله يعني كحب المشركين الله. بعض المفسرين توهم أن المشرك ليس في قلب محبة لله، ففسر الآية أنه ماذا؟ يحبونهم كحب المؤمنين الله، يعني هم يحبون آلهتهم محبة شديدة مثل ما يحب المؤمنون ربهم. طيب إيش يكون معنى والذين آمنوا شدوا حبا لله؟ يعني ترى أن السياق ما يلتئم مع هذا المعنى. طيب قال وهذا هو العدل المذكور في قوله تعالى ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، والمعنى على أصح القولين أنهم يعدلون به غيره في العبادة، فيسوون بينه وبين غيره في الحب والعبادة، يجعلون الأصنام عدلا يعني مماثلة لله في ماذا؟ في العبادة. وكذلك قول المشركين في النار لأصنامهم تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. ومعلوم قطعا أن هذه التسوية لم تكن بينهم وبين الله في كونه ربهم وخالقهم، فإنهم كانوا كما أخبر الله عنهم مقرين بأن الله تعالى وحده هو ربهم وخالقهم، وأن الأرض ومن فيها له وحده، وأنه رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، وأنه سبحانه هو الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه. هذا إشارة إلى آيات سورة ماذا؟ المؤمنون. نعم آيات سورة المؤمنون. قال وإنما كانت هذه التسوية بينهم وبينه تعالى في المحبة والعبادة، فمن أحب غير الله تعالى وخافه ورجاه وذل له كما يحب الله ويخافه ويرجوه فهذا هو الشرك الذي لا يغفره الله، فكيف بمن كان غير الله آثر عنده منه وأحب إليه وأخوف عنده وهو في مرضاته أشد سعيا منه في مرضات الله. نعم أيضا هذا من الشرك. فإذا كان المسوي بين الله وبين غيره في ذلك مشركا فما الظن بهذا؟ فعياذا بالله من أن ينسلخ القلب من التوحيد والإسلام كانسلاخ الحية من قشرها، لأن الحية إذا انسلخت من قشرها لا يمكن أن يرجع إليها أبدا والعياذ بالله. قال وهو يظن أنه مسلم موحد، فهذا أحد أنواع الشرك، ويقصد الذين يعني يغلون في الصالحين فيكون في قلبه محبة عظيمة له وخوف شديد منه ورجاء عظيم له، مستعد أن يحلف كذبا بالله، لكن تقول له احلف بهذا الولي ما يتجرأ، يعرف أنه كاذب فيخاف إذا حلف بالولي. هذا موجود، هذا لا شك أنه من الشرك الأكبر والعياذ بالله. ثم قال: والأدلة الدالة على أنه تعالى يجب أن يكون وحده هو المألوه تبطل هذا الشرك وتدحض حجج أهله، وهي أكثر من أن يحيط بها إلا الله تعالى، بل كلما خلقه الله تعالى فهو آية شاهدة بتوحيده، وكذلك كل ما أمر به، فخلقه وأمره، هذه أدلة التوحيد التي ذكرها، خلقه رقم واحد، أمره رقم اثنين، وما فطر عليه عباده رقم ثلاثة، رقم أربعة وركب فيهم من العقول. إذن هذه أربعة أدلة للتوحيد، شاهد بأنه الله الذي لا إله إلا هو، وأن كل معبود سواه باطل، وأنه هو الله الحق المبين تقدس وتعالى. ووا عجبا كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد، ولله في كل تحريكة وتسكينة أبدا شاهد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. نعم، فالمؤلف هنا أشار إلى براهين التوحيد، وبراهين التوحيد كما قال كل ما خلقه الله فهو برهان على التوحيد. فالبرهان الأول الذي ذكره مخلوقات الله جل وعلا، وهذا واضح، فهذه المخلوقات العظيمة تدل على وحدانية الله تعالى وأنه هو المعبود الحق. وبالنسبة للنظر في مخلوقات الله تعالى يمكن أن تنظر إليها من ثلاث جهات ذكرها، يعني القرآن، النظر التفكر في المخلوقات يكون بثلاث جهات. الجهة الأولى التفكر في عظمتها، في عظمة خلقها، التفكر في عظمة خلقها وفي النعمة التي فيها، التفكر في عظم خلقها والنعمة التي فيها، وهذه الآيات الكثيرة في القرآن تصب في هذا الباب. يعني ما الله تعالى يقول: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. هذه الآية الآن الله يذكر يعني أنها نعم، ويذكر مثلا عظم هذه المخلوقات: أأنتم أشد خلقا أم السماء، بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، الذي خلق هذه المخلوقات هو المعبود وحده، هو القادر على حل الموتى، وهكذا. فهذه الجهة الأولى في النظر والتفكر في مخلوقات الله. الجهة الثانية التفكر في عجزها، التفكر في عجزها وأنها لا تخلق شيئا، كما يقول الله تعالى مثلا: أفمن يخلق كمن لا يخلق، أفمن يخلق كمن لا يخلق، مثلا: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. ف يعني كل ما عبد من دون الله من المخلوقين من الأنبياء من الملائكة ينظر في عجزه وأنه لا يستطيع أن يخلق شيئا، هذا من براهين التوحيد. كذلك الجهة الثالثة ينظر في تسبيحها وعبوديتها لله، لما يقول الله تعالى مثلا: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم إلى آخره. فلما تتفكر في هذه المخلوقات أنها تسبح الله وتعبد الله، إذن هذا يدلك على عظمة الله وأنه المعبود الحق. ف فهذه ثلاث جهات لو تتفكر فئة القرآن ترجع إلى هذه الجهات الثلاثة في طريقة التفكر في مخلوقات الله. ثم ذكر الأمر أن هذه الأوامر التي شرعها الله لعباده تدل على حكمة الله تعالى وأنه المعبود الحق الذي يستحق العبادة. لذلك الله تعالى يقول: من يأتينا بآية تدل على هذا، على أن حسن الشريعة حسن الأوامر دليل على التوحيد. سورة البقرة: صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. صبغة الله يعني إيش؟ إلزموا صبغة الله يعني دين الله، يعني الدين الله تعالى سماه صبغة لأن الإنسان إذا دخل في الدين، يعني من معاني هذه الآية كما أن الصبغ يعني يحسن من الشيء ويجمله ويزينه، فكذلك الدين هذا أعظم زينة وأعظم جمال للإنسان، توحيد الله. وقال صبغة الله يعني إلزموا دين الله. ثم قال: ومن أحسن من الله صبغة. من أحسن من الله صبغة يعني أن شرع هذا الدين الجميل العظيم. ونحن له عابدون، هذا الشاهد، ونحن له عابدون. طيب، ثم قال: وما فطر عليه العباد. الفطرة السليمة، كل مولود يولد على الفطرة، وكما قال الله تعالى في سورة الروم قال: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، يعني التوحيد والعقول السليمة. لذلك لما يذكر الله تعالى الآيات الكونية يقول: أفلا تعقلون لعلهم يعقلون، كلها تخاطب العقل. فالذي خلق هذه المخلوقات بالعقل بالمنطق هو الذي يستحق العبادة. ثم قال: والنوع الثاني من الشرك، الشرك به في الربوبية. قال: كشرك من جعل معه خالقا آخر كالمجوس وغيرهم الذين يقولون بأن للعالم ربين أحدهما خالق الخير. هذا عند المجوس، ويقولون بلسان الفارسية يزدان، يزدان بلسانهم بمعنى الله. والآخر خالق الشر، ويقولون له يعني المجوس بلسانهم أهرما، وهو الشيطان. فعندهم يعني إلهان، خالق الخير الله، خالق الشر الشيطان، فجعلوا الشيطان ندا مع الله في الربوبية. هذا عند المجوس. وكذلك ذكر الألوسي في بلوغ العرب، هذا كتاب جميل، يعني بلوغ العرب في ثلاث مجلدات في معرفة أحوال العرب، بلوغ العرب في معرفة أحوال العرب للألوسي، كتاب جميل لأنه يذكر ما عليه العرب يعني قبل الإسلام. وهذا جميل أن الإنسان يعرف كيف كان حال العرب وكذا، ثم يعني جاء الإسلام كيف يعني نقلهم من الظلمات إلى النور. حتى تعرف تفصيل هذه الظلمات انظر في هذا الكتاب، كيف كان شركهم، كيف كانت أخلاقهم، كيف كانت عاداتهم، يذكر الطيب والخبيث. فيذكر يعني الشرك الذي كان عليه العرب وأنواعه، ويذكر أيضا من كان معهم من يعني من يعني يشرك بالله من المجوس وغيرهم. فذكر الثنوية، الثنوية أيضا فرقة من المجوس، يقولون الصانع اثنان، النور والظلمة. فيقولون الآلهة اثنتان، النور والظلمة. فأيضا هذا من الشرك بالربوبية. ثم قال: وكالفلاسفة ومن تبعهم الذين يقولون بأنه لم يصدر عنه، يعني عن الإله، إلا واحد بسيط. هذه الفلسفة العقيمة، لم يصدر عنه يعني لم يفعل الإله إلا واحد بسيط، بسيط ضد المركب. وأن مصدر المخلوقات كلها عن العقول والنفوس، وأن مصدر هذا العالم عن العقل الفعال. فهو رب كل ما تحته ومدبره. فهمتم شيء؟ لأن هذا كلام لا حقيقة له، هذا الكلام لا حقيقة له. الرب عندهم شيء في الذهن فقط، لا وجود له في الواقع ولا صفة له في الواقع. الفلاسفة الإخوة، الأصل هذه الكلمة عندهم بمعنى حب الحكمة. الفلسفة معناها حب الحكمة، لكن حقيقتها الخروج عن الدين بالعقول الفاسدة. فهي هذه الكلمة إيش معناها؟ حب الحكمة. ذلك يعني فيلسوف هذا مدح عندهم وأن حكيم، لكن حقيقة الفلسفة الخروج عن الدين. والفلاسفة من أئمتهم أرسطو، ثم جاء ابن سينا وهذب طريقته، ابن سينا والفارابي. وهؤلاء للأسف بعض الناس اليوم يسميهم فلاسفة إسلاميين، ولا بد أن نعلم أنه ليس في الإسلام فلسفة أبدا، ليس في الإسلام شيء اسمه فلسفة، لأن الفلسفة في حقيقتها، إذا أردنا الفلسفة الحقيقية التي عليها ابن سينا والفارابي وفلاسفة اليونان، هذه الفلسفة تضاد الإسلام، تضاد أصل الإسلام، لأن أصل الفلسفة يدور على أمرين. أصل الفلسفة اليونانية يدور على أمرين. الأمر الأول أن الأصل في العلوم العقل، الأصل في العلوم العقل، وهذا فيه إبطال الوحي، وهذا فيه إبطال الوحي. لا تقول لي هذا قرآن وهذا نص من الله، لا، العلوم ترجع إلى العقول. حتى سموا إلههم العقل الفعال، يعني الرب عندهم اسمه العقل الفعال، وأن هذا العالم كله جاء من العقل الفعال. طيب إيش العقل الفعال هذا؟ إيش صفاته؟ ما له صفة. طيب إيش هو؟ هو شيء هم يعتقدونه في الذهن فقط، ليس له وجود في الواقع. وهذا فيه إنكار وجود الرب، يعني الشرك في الربوبية هنا، يعني ليس مثل المجوس جعلوا تخيلوا إله خير وإله شر، لا، هذا أصلا إلحاد، يعني يقول لك ما فيه إله أصلا، لكن يزعمون هكذا أن الرب هو عبارة عن عقل فعال خلق كل العالم، وهذا كلام يعني لا حقيقة له كما عرفنا. الأصل الثاني ينتج عن الأصل الأول أن العلوم محصورة في المحسوسات، أن العلوم محصورة في المحسوسات، وهذا فيه إبطال للغيبيات، هذا فيه إبطال للغيبيات. ولذلك الفلاسفة ينكرون صفات الله تعالى. ولما ترجمت كتب الفلاسفة اليونان دخل الفساد في عقيدة المسلمين في الإيمان بالله، فظهرت الجهمية والمعتزلة ومن اتبعهم، هذا كله بسبب هذه الفلسفة العقيمة. وسبحان الله، كما مر معنا من حضر معنا في الحموية، ابن تيمية أثبت أن كلام المتأخرين من الأشاعرة هو نفس كلام الفلاسفة المتقدمين اليونان، لكن بعبارات مختلفة، ولنفس الكلام في تعطيل الصفات. فيقولون مثلا، يعني لأننا إذا أثبتنا مثلا أن الله تعالى استوى على عرشه، أو أن الله يعني ينزل إلى السماء الدنيا كما يليق بجلاله، هذه حركة والحركة ينزه عنها الرب. تجد في كلام الفلاسفة من مواصفات الرب أنه لا يتحرك كذا، ولا يصدر عنه إلا واحد بسيط، ومثل هذه الأمور التي فيها تعطيل لأفعال الرب وصفاته. الله أسألهم أنا، ما أدري. طبعا يقصدون لا يصدر عنه إلا واحد بسيط، يعني ممكن والله أعلم باختصار نقول يعني نفي الصفات، نفي الصفات عن الله، نفي الأفعال عن الله. ف يعني ما يصدر منه كلام أو نزول أو خلق أو كذا، لا، يعني أشياء مركبة، لا. فعندهم شبهة أن التركيب يستلزم التجسيم ويستلزم التشبيه، فقالوا الرب يعني هو عبارة عن شيء واحد ما يصدر عنه إلا واحد بسيط، لأنه هو في نفسه واحد بسيط فلا يصدر عنه إلا واحد بسيط، فلا يتجزأ، فليس له أي صفة، وكذلك لا يصدر عنه إلا شيء واحد، خلاص خلق الخلق هكذا عندهم. أدري يعني، المهم قال هذا الكلام تعطيل الصفات وتعطيل الأفعال، لأنهم يظنون أن إذا أثبت الصفات المتنوعة، قلت الله له علم وله سمع وله بصر ويتكلم متى ما يشاء وينزل إلى السماء الدنيا كما يشاء بقدرته، يقول هذه أشياء مركبة تستلزم التركيب والتجسيم والتشبيه. فلكن هذا بالعكس، هذا ما يستلزم أبدا تركيبا ولا تجسيما، وإنما يدل على كمال الرب الكامل، هو الذي يفعل ما يشاء كيف يشاء متى ما يشاء. طيب، ثم قال: وهذا شر من شرك عباد الأصنام والمجوس والنصارى. نعم، لأن إلحاد هو أخبث شرك في العالم، إذ يتضمن من التعطيل وجحد إلهيته سبحانه وربوبيته واستناد الخلق إلى غيره سبحانه ما لم يتضمنه شرك أمة من الأمم، كما عرفنا أن هذا تعطيل محض. لذلك الإله عندهم فقط شيء ذهني، مجرد شيء موجود في الذهن. وللأسف الآن يعني فكر الإلحاد بدأ يتسرب عند بعض الشباب، هذا يوجد، يعني حتى بعضهم يخبرني في التويتر وكذا، بعضهم يقرر الإلحاد وينشره بين الشباب، بل بعض الشباب قول حتى من أبناء البلد يتبنى مثل هذه الأفكار. الإلحاد يعني إنكار، قولك لا إله، نعم لا إله، والحياة مادة، وتأثروا ببعض الأساتذة الشيوعيين أو العلمانيين أو الإلحاد اللي عندهم إلحاد، وكذلك من دخول في مواقع مشبوهة ينظر إيش عند هؤلاء وكذا، ويجعل دينه عرضة للفتن، وهو ضعيف الإيمان ضعيف العقيدة، والعياذ بالله، هذا أمر خطير جدا، ينسلخ الإسلام، ينسلخ المسلم من دينه، هذا أمر خطير جدا. وأنا أذكر مرة امرأة اتصلت بي قالت لي: يا شيخ، نحن عائلة محافظة ملتزمة، اكتشفت أن ابنتها ملحدة تماما، اكتشفت أن ابنتها تعرفت على واحد في الجامعة وهذا الواحد عنده أفكار، وبالفعل أقنعها أن لا يوجد أصلا، إيش هذا الكلام كله باطل، من قال أن هناك رب؟ حتى لما تقول لك الآن، يقول لك: طيب هل أنت الآن تعتقد أن هذا الكتاب وجد صدفة؟ عقلا ما أحد يقول أن هذا الكتاب وجد صدفة، لكن هو يقول لك هذا عقلك هو الذي يعتقد بمثل هذا، لكن الأصل لا، يمكن توجد الأمور هكذا صدفة، من مانع عقلا؟ صفصطة، يعني مجرد كلام لا معنى له، أمور فاضية يعني. وبالفعل اكتشفت يعني لما يعني راقبت ابنتها في بعض الأمور، في المكالمات، في التويتر، في أو ما أدري، في بعض الإيميلات أو شيء، اكتشفت أنها تصرح بالإلحاد. يعني الأمر الإخوة خطير جدا، وهذا كله يأتي من ماذا؟ من ضعف الإيمان، ضعف العقيدة، ولا هذا شيء يعني فطري، أمر يعني التوحيد وأمر موجود في الفطرة، لكن هؤلاء الشباب للأسف والفتيات لما يبتعد عن القرآن ويبتعد عن الصلاة ويبتعد عن يعني التعلق بالله، يكون قلب خاوي مظلم، فيتسلل فيه هذا الفكر والعياذ بالله. قال: وشرك القدرية مختصر من هذا، يعني شرك المجوس، وباب يدخل منه إليه، ولهذا شبههم الصحابة رضي الله عنهم بالمجوس، كما ثبت عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم، هذا ثابت عن الصحابة، وقد روى أهل السنن فيهم ذلك مرفوعا أنهم مجوس هذه الأمة، لكن هذا الحديث الأقرب أنه لا يصح، هذا الحديث الأقرب أنه لا يصح. نعم، مضاعفه يعني الأئمة المتقدمون مثل النسائي والعقيلي وكثير من العلماء متقدمون، من أن العلماء المتقدمين ضعفوا هذا الحديث، لكنه ثابت عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم مجوس، أن القدرية مجوس هذه الأمة كما عرفنا. لماذا شبههم بالمجوس؟ لأن ماذا القدرية ماذا يقولون؟ الإنسان خالق فعل نفسه، أثبتوا إذن إلهين، كما أن المجوس عندهم إله للخير وإله للشر. قال: وكثيرا ما يجتمع الشركان في العبد وينفرد أحدهما عن الآخر. كثيرا ما يجتمع الشركان في العبد، يعني مثل ما عرفنا عند هؤلاء، عند القدرية، عند المجوس يعبدون غير الله وأيضا يشركون بالربوبية، وكذلك أيضا يجتمع الشركان في العبد بسبب الغلو والإغراق في الشرك، فيرقيهم الشيطان من الاقتصار على الشرك في الألوهية إلى الشرك في الربوبية. مثلا هذا الذي يذهب إلى القبر ويدعوه ويستغيث به في البداية هكذا يعتقد أن الله هو الخالق الرازق المدبر، الشيطان في البداية يقول له فقط أنت تجعله واسطة بينك وبين الله، هو يشفع لك فقط عند الله. لكن الإخوة بسبب الانصراف عن الله وعن القرآن يعني والإغراق في الشرك والعياذ بالله والتعلق بهؤلاء ثم يعني تعظيم هؤلاء التعظيم الزائد والغلو فيهم، ينقل الشيطان من هذا الباب إلى باب الشرك في الربوبية. يقول هذا له كرامات، تذكر كرامات كثير منها مكذوب، وإذا بها أنه يستطيع أن يفعل ويخلق وكذا. فحتى بعضهم يصرح يقول الولي يستطيع أن يخلق الجنين في بطن المرأة، هذا يوجد، لكن لا يفعل هذا حتى لا تتهم بالزنا رحمة بها. هذا ينادي به بعض من يظهر في التلفاز، وللأسف يعني هذا شيء والعياذ بالله شرك في الربوبية والعياذ بالله، هذا خطير. فهذا كيف يأتي؟ بسبب الغلو في التعبد لهؤلاء. قال: وينفرد أحدهما عن الآخر، يعني يكون عنده شرك في العبادة لكن ما يكون عنده شرك في الربوبية كما يعني عرفنا عند مشركي العرب. قال: والقرآن الكريم بل الكتب المنزلة من عند الله تعالى كلها مصرحة بالرد على أهل هذا الشرك، كقوله تعالى: إياك نعبد إياك نعبد، فإنه ينفي شرك المحبة والإلهية. نعم، وقوله: وإياك نستعين، فإنه ينفي شرك الخلق والربوبية. لماذا الإخوة؟ واضح، إياك نعبد ينفي الشرك في العبادة، تقديم حق تخريف الحصر، يعني لا نعبد إلا أنت إياك فقط، ما قال نعبدك، قال إياك، هذا يدل على الحصر. واضح هنا قال نعبد، إياك نعبد يعني يتعلق بالألوهية والعبادة. طيب إياك نستعين، كيف تنفي شرك الربوبية والخلق؟ نعم، لأن الاستعانة يعني عبارة عن ماذا؟ أنك تطلب العون في ماذا؟ ها؟ في نعم، في الرزق، في مثلا القوة، في التدبير، وهذه أفعال ماذا؟ الربوبية، هذه صفات الربوبية. فتقول لأن الاستعانة طلب ممن بيده الخلق والقوة والرزق والتدبير، وهذه صفات الربوبية، لأن الاستعانة طلب العون ممن بيده الخلق والقوة والرزق والتدبير، وهذه صفات الربوبية. فإذن هذه الآية تدل على أنه لا تستعين إلا بالله، يعني تؤمن أن الله وحده هو الخالق الرازق المدبر الذي يعطي ويمنع. نعم، وعرفنا الإخوة ما نريد أن نكرر الكلام كثيرا، لكن أقول يعني المسلم قد يكون عنده شيء من النقص في الإيمان بربوبية الله وهو لا يشعر، كما عرفنا في أول الكتاب لما ذكر حقيقة التوحيد، وذكر أن حقيقة التوحيد ولب التوحيد أن ترى الأمور كلها من الله رؤية تقطع الالتفات إلى الأسباب والعلائق، فلا ترى الخير والشر إلا من الله. فقلنا الذي يتعلق بواسطة أو يتعلق قلبه بدنيا أو يتعلق قلبه بمسؤول أو هذا عنده نقص الربوبية. لو كان على يقين أن الله هو المعطي المانع النافع الضار الذي بيده كل شيء، بيده الخلق والرزق والقوة، لما تعلق قلبه بهذه الوسائط والأسباب. إذن أيضا هذا ينتبه له. قال: فتضمنت هذه الآية تجريد التوحيد لرب العالمين في العبادة، وأنه لا يجوز إشراك غيره معه لا في الأفعال ولا في الألفاظ ولا في الإرادات. فالشرك به في الأفعال، الآن بدأ المؤلف يقسم الشرك بالنظر إلى أفعال العبد، هذا تقسيم للشرك في العبادة بالنظر إلى أفعال العبد، هذا تقسيم للشرك في العبادة بالنظر إلى أفعال العبد. فلما كان يعني كانت يعني أعمال الإنسان إما أفعال ظاهرة أو ألفاظ أقوال باللسان أو إرادات في القلوب، كل هذه الجهات يدخلها الشرك، كما يكون فيها التوحيد والعبودية لله. قال: فالشرك به في الأفعال كالسجود لغيره سبحانه والطواف بغير البيت المحرم. وحلق الرأس عبودية، حلق الرأس عبودية، الواحد يحلق رأسه تعظيما وعبودية للولي أو لشيخه، هذا يكون إيش؟ شرك أكبر، هذا شرك أكبر، لأنه صرف هذا التعبد لغير الله، هذا الخضوع والتذلل الكامل هذا ما يكون لا لله. فيمكن أن نقول حلق الرأس يأتي على ثلاثة أنواع: نسك وقربة، نسك وقربة، وهذا في الحج والعمرة، هذا في الحج والعمرة. الثاني أن يكون عادة، أن يكون عادة، وهذا مباح لا شيء فيه أن أحيانا يحلق رأسه عادة، لكن يعني ما يجعل هذا شيئا دائما لازما حتى لا يشابه من الخوارج سيماهم التحليق، فيعني يحلق رأسه أحيانا لا بأس يجوز. طيب الثالث أن يكون شركا أو بدعة، أن يكون شركا أو بدعة، وهذا مثل ما يحلق المريد رأسه لشيخه، هذا موجود، وهذا الإخوة كان موجود عند العرب، العرب كانوا إذا أرادوا إذلال الأسير حلقوا رأسه، كانوا إذا أرادوا إذلال الأسير حلقوا رأسه، فأصلا حلق الرأس معروف أنه للذل، حتى المسجون الآن يحلق رأسه إظهارا لذله. فتأمل كيف دين الإسلام ما أروعه وما أجمله، جاء حلق الرأس عبودية لله في الحج والعمرة تعظيما لله وتذللا لله، أن هذه العبادات تقوم على التذلل الكامل لله، تلبس لباس الذل، تحلق رأسك تذلل لله، فليس مجرد تحلل. ولهذا الإخوة لابد نستشعر هذا، الواحد يذهب الحلاق بعد أن ينتهي من العمرة خلاص كأنه خلاص يريد يفتك من اللباس والتعب، يلا حلق الرأس وكذا، يحلق رأسه دون أن يستشعر أي شيء، هذا خطأ أو هذا تقصير يعني في التعبد لله، بل تجلس تشعر بالخشوع، تشعر بالتذلل لله، وأنت كأنك تضع ناصيتك بين يدي الله، تحلق لأجل الله تعظيما لله. أما إذا حلق كما عرفنا، إذا حلق رأسه لأجل شيخه تعظيما عبودية فهذا شرك أكبر. أحيانا قد ما تصل الدرجة إلى الخضوع، لكن يحلق مثلا رأسه احتراما للشيخ، أو مثلا يعني من باب يعني التزلف إليه، فقد يكون هذا يدخل في البدع. نعم. ثم قال: وتقبيل الأحجار غير الحجر الأسود الذي هو يمينه تعالى في الأرض. طبعا أيضا هذا الإخوة يدخل في الشرك كما عرفنا، إذا يعني قارنه ماذا؟ هل مجرد تقبيل الحجر شرك؟ واحد ذهب عند قبر معين وقبل جدار القبر، هل تقول هذا مشرك على طول؟ لا. دائما نكرر الإخوة، أهل السنة أعلم الناس بالحق وأرحم الناس بالخلق. إذا كان الذي يقع في بعض صور الشرك عند أهل السنة لا يكفر مباشرة إلا بعد أن تقام عليه الحجة وتزول عنه الشبهة، فما بالك بأفعال محتملة؟ فهنا الإخوة لابد أن نبين القاعدة في الشرك العملي. متى يكون العمل شركا كفرا؟ متى يكون العمل كفرا أو شركا؟ العمل الظاهر متى يكون في ذاته كفرا أو شركا؟ هذا عنوان المسألة، العمل الظاهر متى يكون في ذاته شركا أو يعني كفرا؟ تقول: إذا كان مضادا للإيمان والتوحيد من كل وجه. إذا كان مضادا للإيمان والتوحيد من كل وجه، كيف يعني؟ بين قوسين يعني لا يمكن أن يجتمع مع أصل الإيمان في القلب، لا يمكن أن يجتمع مع أصل الإيمان في القلب أو أصل التوحيد الذي في القلب. يعني مثلا إنسان أخذ مصحف وداسه برجله. الآن إحنا الإخوة ما نتكلم عن الذي يقصد والذي لا يقصد، الذي يدري والذي ما يدري. لو كان واحد ما يدري ظن أن هذا كتاب فلسفة أو كتاب سحر، واحد خدعه كتب عليه كتاب سحر وهو في داخل قرآن، ذاب وداس برجله، هل يكفر؟ لا طبعا ما يكفر، أنا صغير ما يدري أن هذا قرآن. لكن نحن الآن نقول واحد يدري أن هذا قرآن وتعمد فعل هذا الأمر، هل تقول والله يمكن يكون معذور؟ ها؟ لا، هذا مجرد فعله هذا كفر أكبر، هذا الشرك هذا كفر عملي. هذا هل إيش الضابط في هذا؟ تقول: هل هذا العمل أن يتصور عقلا أن يجتمع مع وجود ذرة إيمان في القلب؟ ها؟ هل يمكن؟ أبدا ما يمكن. إنسان يأتي بالقرآن ويدوس برجله، هذا ما يمكن أن يجتمع مع ذرة إيمان في القلب، هذه ردة، هذا كفر أكبر. طيب، إنسان قبل حجرا، قبل جدار القبر، هل يحتمل أن يوجد هذا العمل مع وجود أصل الإيمان أو لا؟ نعم، ممكن هو يكون مؤمن لكن يفعل هذا تبركا، ما يفعله عن إيش؟ تعبدا، يعني بمعنى هو يفعله تعبدا، هو عبادة، لكن إيش يقول؟ ما أفعله مثلا أن الآن هذا من باب التذلل الكامل والخضوع، لا، وإنما يفعله إيش؟ ظن أنه إذا قبل الحجر ستنتقل البركة إليه فقط، وأن هذه البركة من الله، لكن هذا سبب، انظر الدقة هنا، هذا سبب لانتقال البركة إليه. وقال: أنا أعرف أن الله هو الذي يجعل البركة ويجعل الخير، أنا هذا مجرد سبب. نقول هذا شرك إيش؟ شرك أصغر. نعم، ما وصل درجة الشرك الأكبر. نعم، لكن إذا اعتقد أن البركة من صاحب القبر هو الذي يعطي ويمنع وينفع، هذا الشرك إيش؟ في الربوبية، شرك أكبر. نعم. طيب، الحكم بغير ما أنزل الله، حاكم حكم بغير ما أنزل الله مثلا، هل هذا كفر أكبر مباشرة يخرج من الملة؟ لا. لماذا؟ لأن هذا قد يحتمل إيش؟ وجود معه أصل الإيمان في القلب، يفعل هذا مثلا عن شهوة، عن شبهة، عن عذر معين، عن خوف، عن كذا، أعذار كثيرة. وذلك جاء تفصيل السلف في هذه المسألة، أن يحتمل وجود الإيمان في القلب. فإذا كان فيه تفصيل. كذلك الموالاة، موالاة الكفار على اختلاف صورها. يعني لو أنه مثلا أعطى الكافر مبلغ لأجل أن يقتل مسلما، هل هذا كفر؟ يحتمل. شوف الآن ما يمكن أن تساوي بين هذه الصورة وبين إيش الذي يدوس المصحف مثلا. ليش؟ لأن هذا بينه وبين هذا المسلم عداوة مثلا، غلبت عليه الدنيا، أعطى هذا الكافر مبلغ حتى يقتل مسلم مثلا. معصية في النهاية نعم كبيرة وفاحشة عظيمة، لكن ما تصل لدرجة الكفر مثلا. لكن لو قام في قلبه كراهية الإسلام، كراهية المسلمين لأجل دينهم، وأعطى هذا الكافر حتى يقتل مسلم، نعم هذا كفر أكبر. فإذا هذا ضابط مهم في الكفر العملي. نعم. فالسجود لغير الله كذلك، إنسان يسجد لغير الله، يسجد لغير الله، هذا أشرك بالله. نعم. نعم، هو كما قلنا يعني هذا يعني شرك بالله، هذا شرك أكبر. يعني إذا دعا غير الله تعالى واستغاث به فهذا شرك أكبر. وطبعا تعرفون يعني هذا الإخوة من باب التقرير، من باب التقرير يعني والتأصيل. لكن تنزيل هذا الحكم على الأشخاص أيضا هذا يحتاج إلى إيش؟ إلى ضوابط تكفير المعين. ها؟ ما يستوي يعني الصور قد ما تستوي. يعني مثلا إنسان يدوس المصحف كما عرفنا، إذا عرف أن هذا مصحف كذا يدوس، هذا واضح، ما يحتاج، ما يمكن أن تلتمس له شبهة، أليس كذلك؟ لكن مثلا إنسان جاء كان في يده مصحف فرماه على الأرض، تقول يمكن عند شبهة غضب شديد بسبب شيء معين، يعني طار عقله ورمى المصحف على الأرض، ليس إيش من باب أنه يريد أن يذل المصحف، لا، غلب عليه الغضب، هذا قد تلتمس له شبهة فما يكفر. كما قال الله تعالى عن موسى وألقى الألواح، واضح، وأخذ برأس أخي يجره إليه، هذا ليس بكفر أبدا، حاشاه، هذا نبي كريم الرحمن، وألقى الألواح لكن يعذر. فالصور تختلف في التنزيل. كذلك الذي مثلا يذهب عند قبر مثلا ويدعوه يستغيث به، مثل ما عرفنا يعني هذا قد يكون عنده شبهة، مثل ما عرفنا الشبهة قوية هنا تدخل في يعني توحيد العبادة، أن هذا يعني يقربني إلى الله وكذا، فتدخل عليه الشبهة من هذا، وعنده يعني عبودية عامة لله، يعني هو مسلم في الأصل، لماذا لا نكفره؟ لماذا ما نجعل هذا مثل المشرك؟ نقول هذا شرك، لكن هذا الآن في الأصل مسلم، عنده صلاة، يصلي لله ويصوم لله ويحج، ويعني هو في قلبه خضوع لله، وجد التوحيد، وجد التعبد لله، وجد توحيد العبادة لله. لكن طرأ عليه هذا الأمر بسبب شبهة، ذهب عند قبر وقال هذا يشفع لي عند الله فدعاه، هذه شبهة دخلت عليه، فما نستطيع أن نكفره مباشرة لوجود الشبهة عنده. نعم. فهذه الأمور من حيث التنزيل تختلف بحسب يعني قوة الشبهة وعدمها. نعم. نعم. لا، الدعاء غير، الدعاء صرف عبادة لغير الله، الآن هذا صرف العبادة لغير الله، أما هذا يعني مجرد مثلا قبل يعني التقبيل في ذاته وليس تعبد، هو فعل يلتمس منه البركة، أن يكون سبب للبركة فقط. ففرق بين صرف عبادة لغير الله فيها خضوع ولغير الله، وبين أمر لا يختلف يعني. نعم، يعني مثل ما يأخذ تراب القبر ويضع على رأسه، أو يتمسح بالتراب، يتمسح بالجدار، نفس الشيء. أن هذا ليس، هذه ليست عبادة محضة، مثل الصلاة، مثل الدعاء، مثل الاستغاثة، هذه إذا نوى بها أن تكون تقربا كانت مثلا بالنسبة له في حقه يظن أنها عبادة، ها؟ ولا هي ليست عبادة محضة، فما صرف عبادة لغير الله. نعم. ثم المدار كما قلنا على الخضوع، فإذا وجد عند هذا خضوع في قلبه لغير الله فيدخل في الشرك الأكبر. لكن أما هذا الذي يدعو غير الله، الخضوع موجود، الخضوع لغير الله موجود بمجرد الفعل، مجرد ما يدعوه خلاص يكون في قلبه خضوع لغير الله، ويعني تذلل لغير الله. والله أعلم. طيب، هنا قال في الحجر الأسود الذي هو يمينه تعالى في الأرض، أيضا هذا الإخوة جاء في حديث لكن لا يصح، هذا جاء في حديث الحجر الأسود يمين الله في الأرض، لكن حديث يعني ضعيف، وجاء يعني موقوف على ابن عباس، يعني روية أيضا في سند ضعف. وبعضهم يعني يمشي أثر ابن عباس، لكن فيه شيء من الضعف. لكن هل هذا المعنى صحيح أو باطل؟ هل هذا المعنى صحيح أو باطل؟ إن الحجر الأسود يمين الله في الأرض، إيش تقولون؟ ليس المقصود طبعا على الحقيقة. نعم، لذلك في تكملة الأثر فمن قبله أو صافحه فكأنما قبل يمين الله. نعم، هل هذا صحيح المعنى أو باطل؟ نقول معنى صحيح، المعنى صحيح، لأن ما يقصد حقيقة الصفة، ما يقصد حقيقة الصفة، وهذا نص عليه ابن تيمية رحمه الله تعالى أن هذا المعنى صحيح في الفتاوى، نص عليه ابن تيمية أنه معنى صحيح، وذكره شراح الحديث أيضا ابن حجر وغيره، أن هذا الإخوة بمنزلة الوافد على الملك، لما يأتي يفد على الملك، يعني ما الحكمة من الحكم في تقبيل الحجر الأسود؟ أن الحج كما عرفنا زيارة لله جل وعلا، وسفر لله تعالى، سفر إلى بيت الله، تقترب من الله. فأول ما يقدم الوافد على الملك ماذا يفعل؟ يأخذ بيد الملك ويصافحه ويقبله، وتكون هذه إشارة إلى المعاهدة على السمع والطاعة. فهكذا الذي يحصل عند الحجر الأسود، فكأنه يمين الرحمن، فيأخذه يستلمه الحاج ويقبله، فكأنما صافح الله وقبله وعاهده على السمع والطاعة والعبودية. وهذا من كمال القرب من الله جل وعلا. لكن أبدا ما يدخل في هذا تشبيه ولا تمثيل ولا تكييف ولا تخيل. نعم، قال أو تقبيل القبور واستلامها والسجود لها. كذلك كما عرفنا تقبيل القبور واستلامها هذا يحتمل أن يكون شركا أكبر أو أصغر بحسب الاعتقاد، إن كان سببا فهو شرك أصغر، أما إن كان عن تذلل وخضوع لصاحب القبر فهذا يعني شرك أكبر. السجود لها واضح أنه شرك أكبر. قال وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من اتخذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد يصلى لله فيها، فكيف من اتخذ القبور أوثالا تعبد من دون الله؟ فهذا لم يعلم معنى قول الله تعالى إياك نعبد. سبحان الله، يعني إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ القبور مساجد يصلي لله فيها، يقول أنا صلي لله لكن عند القبر، هذا ملعون على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بمن يعبد صاحب القبر ويدعوه يستغيث به؟ يقول المقريزي هذا ما يعلم معنى قول الله إياك نعبد. انظر إلى الجهل الذي حصل عند بعض المسلمين، يتصرف هذه التصرفات ويقول في كل ركعة إياك نعبد. سبحان الله. ثم ذكر المقريزي يعني بعض النصوص في التحذير من اتخاذ القبور مساجد، ستأتي معنا إن شاء الله في درس الغد إن شاء الله. نعم، الله أعلم. نأخذ 10 دقائق يعني راحة ثم نرجع لدرس التمييز. نعم، كيف؟ اي نعم، يعني هذا يختلف ب الله اعلم. يعني نعم، تقبيل مثلا راس شيخ لكن ليس على سبيل الاحترام والتقدير مثلا، هذا مثلا اذا كان عالم، قل اذا كان عالما جليلا قبلت راسه هذا طيب من باب احترام العلماء، لكن تقبيل رأس مثلا شيخ يغلو فيه الإنسان حتى يقبل رأسه من باب ماذا؟ إذا قبله يعني هذا يعني كما عرفنا له صور، والعياذ بالله إذا قام في قلبه يعني تذلل مطلق وخضوع مطلق لهذا الشيخ حتى يمكن يعتقد فيه النفع والضر، فهذا طبعا شرك أكبر واضح. لكن إذا قبله ويعرف أنه لا يضر ولا ينفع، أنه بشر، لكن يقبله وفيه يعني تعلق القلب بهذا الشيخ تعلقا يعني شديدا، لكن ما وصل إلى درجة أنه يخضع لهذا الشيخ ويتذلل له بمعنى أنه يصرف عبادة له، لا، يعني ما يصرف أي عبادة لهذا الشيخ بخلاف الصورة الأولى عند اعتقاد فاسد أو ربما دعاه وربما إلى آخره. لكن الصورة الثانية هنا يمكن أن تصور أنه ما صرف عبادة له، لكن قلبه معلق به تعلقا شديدا ويغلو فيه، ويمكن أن يعتقد أنه سبب مثلا لحصول البركة إذا مثلا شرب من الماء الذي يشرب منه أو كذا، مثل ما يوجد عند هؤلاء. فإذا قبل الرأس بهذا بهذه النية يكون من الشرك الأصغر. نعم، يكون من الشرك الأصغر، الله أعلم. جزاكم الله خير.